الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. قال الإمام مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السماء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهنوا عليه لاستهنوا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن سمي شيخه مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح الصماع، اسمه عبد الله بن ذكوان، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء، لو يعلم الناس ما في الأذان من الفضل والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهنوا عليه لاستهنوا. لو يعلم الناس فضل الأذان وفضل الصف الأول ثم لا يتمكنون من الأذان أو من الصف الأول بل تقع فيه المشاحة والمنازعة لاستهنوا، يعني لاقترعوا. والاستهام هو الاقتراع، والسهمة هي القرعة. لاستهموا عليه، وقوله عليه هذا الضمير يرجع إلى الصف الأول لأنه أقرب مذكور، ويمكن أن يرجع إلى الاثنين، إلى الصف الأول وإلى النداء، ولكن أحيانا يكتفى بذكر أحد الضميرين عن الآخر، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه، فما قال أن يرضوهما، ولكنه قال: والله ورسوله أحق أن يرضوه، فأعاد الضمير إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، والمعنى أن يرضوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فأحيانا يذكر أحد الضميرين ويستغنى به عن الآخر، والمعنى رجوع الضمير إلى الاثنين. ثم لم يجدوا إلا أن يستهنوا عليه لاستهموا. وفي هذا الحديث فضل الأذان، لأن الأذان فيه توحيد الله سبحانه وتعالى ودعوة الناس إلى الفلاح والصلاة وتذكير الغافل وتنبيه المعرض. وكذلك أيضا فيه فضيلة الصف الأول، والصف الأول فيه فضائل، والمقصود أن الإنسان إذا سمع الأذان يأتي إلى المسجد فيحاول أن يدرك الصف الأول. وقالوا: إن أفضل الناس في الصلاة رجل سمع الأذان فبادر إلى المسجد فأدرك الصف الأول، وأقل الناس حظا في الصلاة من تأخر في النداء ولم يجب المؤذن وتأخر عن حضور الصلاة فصلى في آخر الصف، فهذا أقل الناس حظا في الصلاة. وهناك من يسمع الأذان في أول الوقت ويبادر إلى المسجد فيدخل المسجد ولكنه لا يبالي بالصف الأول، فأحيانا يصلي في آخر الصف مع أنه قدم إلى المسجد مبكرا، فهذا فاته فضل الصف الأول ولكنه أدرك فضل البدار إلى المسجد والبدار إلى الصلاة. وهناك من يتأخر في النداء أو في إجابة المؤذن ويتأخر، ولكنه عند إقامة الصلاة قد يدخل المسجد فيلحق بسبب ما الصف الأول، فقالوا هذا مثل الرجل الذي تأخر وصلى في الصف الأخير ولكنه بادر إلى الحضور إلى المسجد، فقالوا هذان على مستوى واحد وعلى مرتبة واحدة، رجل بادر إلى المسجد ولكنه تأخر وصلى في آخر الصف، ورجل تأخر وتقدم إلى الصف الأول وصلى في الصف الأول بعد إقامة الصلاة، فقالوا هذان على نمط واحد وفضل واحد ومرتبة واحدة. ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما ورد في فضل التهجير إلى الصلاة، والتهجير إلى الصلاة هو حضور الظهر في أول وقته من الهاجرة وهي نصف النهار، لو يعلمون ما في البدار إلى حضور المسجد في أول صلاة الظهر لاستبقوا إليه لتسابقوا إليه إذا سمعوا الأذان، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. ولو يعلمون ما ورد في حضور صلاة العشاء وحضور صلاة الصبح لأتوهما ولو كلف ذلك إلى أن يأتوا يزحفون زحفا. وفي هذه في هذا الحديث تسمية صلاة العشاء بالعتمة، مع أنه ورد النهي عن تسمية العشاء بالعتمة، لكن أحيانا وهذا النهي من باب التنزيه أحيانا يمكن أن يسمى العشاء بالعتمة، لكن لا يكون هذا دندنة وتسمية غالبة على صلاة العشاء، ولكن أحيانا إذا قلنا العتمة أو حضرت العتمة أو أذن العتمة فلا شيء في ذلك. الحديث الذي بعده، قال مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه وإسحاق أبي عبد الله أنهما أخبراه أنهما سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تصعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى صلاة. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن شيخ العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة الجهني عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب وإسحاق أبي عبد الله أنهما أخبراه أنهما سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثوب بالصلاة، وثوب بمعنى أقيم للصلاة، لأن التثويب له معنيان: النداء للصلاة في الإقامة، وقول المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم مرتين، هذا يقال له أيضا التثويب، ومعنى التثويب هو الرجوع، فكأن المؤذن عندما يقيم للصلاة فكأنه يعيد الدعاء إلى الصلاة مرة أخرى حيث دعا إلى الصلاة في الأذان حين قال حي على الصلاة حي على الصلاة، فلما رجع إلى الإقامة فكأنه دعا إلى الصلاة وندب الناس إليها في إقامته بعد دعوته في الأذان إلى الصلاة أيضا. ومن هنا تسمى الإقامة تثويبا، لأنها نداء ثان للمصلين أن يصلوا ويقيموا الصلاة. إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تصعون، فإذا سمع المصلي الإقامة خارج المسجد فلا ينبغي له أن يسرع في المشي، بل يأتي على هينته ويأتي عليه السكينة. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فما أدركه يصلي مع الجماعة، وما فاته يتم بعد سلام الإمام. فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة، فإذا خرج من المسجد، فإذا خرج من بيته متطهرا يقصد المسجد ليصلي مع الجماعة، فكأنه في صلاة وفضيلة، فلا حاجة به إلى أن يسرع إلى المسجد. وفي هذا الحديث صارت مسألة، وهي أن المسبوق إذا سبق بركعة أو ركعتين أو أكثر، فهل ما أدركه أول صلاته أو إنه آخر صلاته؟ ففي ظاهر هذا الحديث فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، الظاهر منه أن ما أدركه أول صلاته، لأن الإتمام يأتي بعد وجود أول شيء. فإذا سبق بركعتين أو ركعة فإن هذه الركعة أو الركعتين اللتين أدركهما مع الإمام فإنها أول صلاته ويتم الباقي. وفي هذا الحديث لفظة وما فاتكم فقدوا، فاستدل بهذه اللفظة وتعلق بها الحنفية وقالوا إنما أدركه المأموم المسبوق وهو آخر صلاته، وما فاته أول صلاته ويقضي أول صلاته، لأن الحديث فيه وما فاتكم فقضوا. هذا تعلق الحنفية بهذه اللفظة. وأجاب الجمهور عن هذا التعلق بأن هذه اللفظة تفرد بها سفيان بن عيينة، وسائر الرواة لهذا الحديث إنما رووا وما فاتكم فأتموا، ثم على سبيل تنزل، وأن هذه اللفظة صحيحة فإنها تحمل على معناها اللغوي وهو الإتمام والإتيان بالشيء، فكأنه يقول إذا سبقكم شيء من صلاتكم فأتوا بها بعد سلام الإمام. وقالوا إن الفيصل بين الجمهور والحنفية في هذا الحديث هو أن المسبوق إذا أدرك مع الإمام ركعة من صلاة المغرب فإنهم يقولون مع الجمهور إنه يجلس في الركعة الثانية. قالوا هذا الفيصل، رجل سبق بركعة من المغرب، يعني أدرك ركعة من المغرب فصلى مع الإمام ركعة ثم قام، فلو جعل ما أدركه الإمام آخر صلاة فإنه لا يجلس في الركعة الثانية، لأنه في أول صلاته لا يجلس في الركعة الثانية، مع أن الحنفية يوافقون مع الجمهور على أنه إذا أدرك ركعة من المغرب ثم قام فإنه يجلس في الركعة الثانية التي يصليها هو وحده. وهذا دليل على أن ما أدركه المسبوق يعتبر أول صلاته، ويراعي ترتيب صلاته، فإنه عندما سلم الإمام وأدرك ركعة فإنه يجلس في الركعة الثانية، لأن هذا أول صلاته وهذا موضع جلوس في أول صلاته. الحديث الذي بعده قال مالك عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري قال له إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد بن الخدري قال له، لمن قال؟ عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، هذا أبو سعيد الخدري يقول لعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة إني أراك تحب الغنم والبادية. رجل يحب أن يعيش في البوادي ويتخذ الغنم، فيقول له إني أراك تحب الغنم والبادية. وتربية الغنم والمعيشة في البوادي في أيام الفتن هو أمر محمود كما تعلمون. فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، ارفع الصوت بالنداء. لماذا يرفع صوته؟ قال فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس، يعني لا يسمع غاية صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء، وهذه فيه تعميم، ولا شيء أيا كان من الحيوانات والجمادات، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عمر بن عبد البر حديث هذا الباب ومثله يشهد بفضل رفع الصوت في الأذان. ولا أدري كيفية فهم الموات والجماد كما لا أدري كيفية تصبيحها، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تصبيحهم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذن هؤلاء الجمادات وهؤلاء الحيوانات يشهدون يوم القيامة للمؤذن بالتوحيد، ولكن نحن لا نعلم كيف يدرك هؤلاء الجمادات أو هؤلاء الحيوانات هذا الصوت أو هذا النداء أو هذا الأذان. هذا شيء غائب عنا لا ندركه، حسبنا أن نقف عند ما وقف الشرع. وقد ذكر الله في كتابه أنه ما من شيء إلا يسبح بحمده، كل شيء من الجمادات والحيوانات فإنها تسبح بحمد الله، ولكننا لا نفقه ولا نعلم هذا تسبيح، وحسبنا أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن هذه الجمادات تسبح بحمد ربها. وفي هذه الحديث أيضا أن الصلاة من شأنها أن يؤذن لها، قال الله إذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. الحديث الذي بعده قال مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراد حتى لا يسمع النداء، فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخضر بين المرء ونفسه، يقول أذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان له ضراد، يعني له حصاص كما جاء في بعض الحديث، وهي الريح التي تخرج من دبره حتى لا يسمع النداء، فهو يضرد حتى لا يسمع النداء فيشهد للمؤذن يوم القيامة، فهو عدو للإنسان لا يريد أن يشهد للإنسان بشيء. فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، فإذا انتهى المؤذن من الأذان فإنه يرجع إلى الإنسان يوسوس له ويلعب به، حتى إذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر أيضا، فإذا سمع الإقامة أيضا أدبر وفر كراهية أن يسمع هذا الإقامة أو هذه الإقامة. فإذا قضي التثويب أقبل، فإذا انتهت الإقامة رجع يرجع إلى وسوسته التي كان يوسوس في نفوس بني آدم. وفي هذا الحديث أن الأذان يطرد الشيطان، وأن الشيطان لا يستطيع المخفى في المكان الذي يسمع فيه الأذان. وقد روى أبو عمر بن عبد البر في هذا التمهيد أن زيد بن أسلم استعمل على معدن بني سليم، وكان معدنا لا يزال يصاب فيه الناس من قبل الجن. كان هذا المعدن يستخرج الناس منه المعادن، ولكنه كان مع ذلك مأوى للشياطين والأبالسة، فكان الناس يستخرجون منه المعادن ويصيب الناس فيه الصرع ومس الجن. فلما وليهم شكوا إليه ذلك فأمرهم بالأذان وأن يرفعوا أصواتهم به، ففعلوا فارتفع ذلك عنهم فهم عليه حتى اليوم. قال مالك: وأعجبني ذلك من رأي زيد بن أسلم. إذن الشيطان كما يفهم من هذا الحديث لا يستطيع المكفى في الموقع الذي يسمع فيه الأذان، فإذا أردنا أن نطرده ونجعله يهرب من المكان فإننا نصوب ونؤذن. وقد ذكر الحافظ أبو عمر بن عبد البر أن صور الأذان كثيرة، وأن من صور الأذان الأذان الذي اختاره الشافعي والإمام مالك، وهو الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان. إلا أن الإمام مالك لا يربع الأذان في الأول، وإنما يقول الله أكبر الله أكبر فقط. وأيضا اتفق الإمام مالك والشافعي على مشروعية الترجيع في الأذان، وأن المؤذن يصر بالشهادتين قبل أن يرفع الشهادتين. واتفق أيضا على أنه يفرد المؤذن الإقامة إلا في قوله في أول النداء، في أول الإقامة: الله أكبر الله أكبر، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. فإن الإمام مالك يقول كله يفرد، ولا يقول الله أكبر الله أكبر إلا مرة واحدة. وكذلك الإقامة: الله أكبر قد قامت الصلاة، يقولها مرة واحدة. والحنفية يقولون الإقامة والأذان كلها تثنى، فيقيم المؤذن كما ينادي، وكلها سواء في عدد الكلمات. وهذه المسألة من المسائل التي يصع فيها الخلاف، وكل إذا أذن أو أقام فإنه قد أصاب السنة، ولا مشاحة ولا نزاع فيه، حتى يخضر بين المرء ونفسه فيقول اذكر كذا، يذكر بشيء لم يكن المصلي يتذكر، فإنه يذكر بأمور خارج الصلاة حتى يلهو عن الصلاة ولا يتدبر فيها ولا يحضر قلبه فيما يقرأ، حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى، حتى إن الرجل أحيانا لا يدري وهو في الصلاة كم صلى، وهذا أمر واقع، وهو من تلبيس الشيطان ووسوسته لبني آدم. الحديث الذي بعده عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: ساعتان تفتح لهما أبواب السماء، وقل داع ترد عليه دعوته حضرة النداء للصلاة والصف في سبيل الله. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن شيخه أبي حازم سلامة بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: ساعتان تفتح لهما باب السماء. هذا سعد بن سعد، سهل بن سعد الساعدي يقول إن هناك ساعتان تفتح لهما باب السماء. وهذا الحديث موقوف على سهل عند جماعة الرواة، ومثله لا يقال بالرأي، فهذا لا يقال بالرأي ولا يمكن أن يدرك بالرأي هذا، فهذا معناه أنه مرفوع معنا وإن كان موقوفا لفظا. قال: ساعتان تفتح في لهما أبواب السماء. وقل داع ترد عليه دعوته، وقل ما يدعو الإنسان في هاتين الساعتين إلا ويستجيب الله سبحانه وتعالى دعوته ويعطي سؤله حضرة النداء للصلاة. إذا أذن المؤذن للصلاة فهذا من مضان الإجابة في الدعاء. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة, وهو حديث صحيح. والصف في سبيل الله, فكذلك إذا قام المجاهد الحق في صف المجالدة والمحاربة لأعداء الله فدعا في تلك اللحظات أو في تلك الساعات المباركات, فهذا أيضا من مضان إجابة الدعوات. قال يحيى سئل مالك عن النداء يوم الجمعة هل يكون قبل أن يحل الوقت, فقال لا يكون إلا بعد أن تزول الشمس. هذا سؤال وجه للإمام مالك عن النداء يوم الجمعة, هل يكون قبل أن يحل الوقت, يعني قبل أن يحل وقت الجمعة وهو الزوال هل يجوز أن يؤذن لها قبلها, يعني قبل حلول وقتها؟ فقال لا, لا يكون إلا بعد أن تزول الشمس. فقد سبق أن أهل العلم اختلفوا في وقت صلاة الجمعة, وأن بعض أهل العلم كالإمام أحمد ذهب إلى أن صلاة الجمعة يمكن أن تؤدى في الضحى ولا يشترط أن تزول الشمس لها, وجماهير أهل العلم يقولون أنه لا بد من زوال الشمس ووقتها كوقت الظهر ولا يمكن أن تصلى قبل زوال. فالإمام مالك من القائلين بأن وقت الجمعة هو وقت الظهر وأنها لا تؤذن لها إلا بعد زوال الشمس, وهو الأذان الذي يؤذن لها بعد جلوس الإمام على المنبر. قال يحيى وسئل مالك عن تثنية النداء والإقامة ومتى يجب القيام على الناس حين تقام الصلاة, فقال لم يبلغني في النداء والإقامة إلا ما أدركت الناس عليه. سئل الإمام مالك عن تثنية النداء والإقامة, يعني واحد يثني النداء والإقامة كالحنفية, وسؤال آخر متى يجب على الناس أن يقوموا حين تقام الصلاة, فقال لم يبلغني في النداء والإقامة إلا ما أدركت الناس عليه, وهو قد أدرك في المدينة أن الأذان يثنى والإقامة تفرد, فقال هذا الذي أدركنا عليه أهل المدينة. فأما الإقامة فإنها لا تثنى, وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. فالإمام مالك يحكي عن العمل المتوارث الذي كان عليه أهل المدينة دار الهجرة والسنة, وأنهم ما كانوا يثنون بل كانوا يفردون الإقامة. وأما قيام الناس حين تقام الصلاة فإني لم أسمع في ذلك بحد يقام له, إلا أني أرى ذلك على قدر طاقة الناس, فإن منهم الثقيل والخفيف ولا يستطيعون أن يكونوا كرجل واحد. وأما متى يقام للصلاة عند الإقامة, فالإمام مالك هنا يقول لا أعلم. وأما قيام الناس حين تقام الصلاة فإني لم أسمع في ذلك بحد يقام له, فإني لا أعلم في الأحاديث المرفوعة حديثا يدل على وقت قيام الناس من الجلوس عند إقامة الصلاة, وأن هذا يرجع إلى طاقة الناس, فمن كان ثقيلا فإنه عند شروع في الإقامة يقوم, ومن كان خفيفا فإنه لا بأس أن يقوم عندما يقول المؤذن قد قامت الصلاة. والإقامة من أولها إلى آخرها موضع لقيام الناس, فمن قام في أول الإقامة فلا بأس به, ومن قام في آخرها أو في وسطها فلا شيء في ذلك. قال يحيى وسئل مالك عن قوم حضور أرادوا أن يجمعوا المكتوبة فأرادوا أن يقيموا ولا يؤذنوا, قال مالك ذلك مجزئ عنهم وإنما يجمع الناس في مساجد الجماعات التي تجمع فيها الصلاة. هذا سؤال ما آخر سئل الإمام مالك عن قوم حضور أرادوا أن يجمعوا المكتوب، يعني قوم أرادوا أن يجمعوا بين الصلاتين وهم حضور لسبب من الأسباب، فهل إذا أذنوا للأولى يؤذنون للثانية؟ قال ذلك مجزئ عنهم، يعني لو أقاموا للثانية ولم يؤذنوا لها فإن ذلك يجزئ عنهم. وإنما يجب النداء في مساجد الجماعات التي تجمع فيها الصلاة، وإنما يجب أو ينبغي أو يستحب الأذان في مساجد الجماعات، يعني المساجد التي تقام فيها الجماعات. وأما هؤلاء الذين يصلون في البيوت مثلا ويجمعون بين الصلواتين بين الصلاتين، أو أيضا قد يصلون في البيت ولا يجمعون، فيقول لا يشرع لهم أن يؤذنوا وإنما يكفي أن يقيموا، وهذه مسألة مختلف فيها. فبعض أهل العلم يقول كالشافعي لا بد من الأذان والإقامة في الفرادى والجماعات في المساجد وفي غير المساجد، لأن الأذان والإقامة إنما هما شعاران للصلاة. وقال الإمام مالك كما دل عليه هذا الأثر أنه إذا ما يصلي في المسجد في الجماعة فإنه يكتفي بالإقامة. قال يحيى وسئل مالك عن تسليم المؤذن على الإمام ودعائه إياه للصلاة ومن أول من سلم عليه، قال لم يبلغني أن تسليم كان في الزمان الأول. هذا أمر قد حدث يقال في زمن معاوية رضي الله عنه، وأن المؤذن إذا انتهى من الأذان وأراد أن يقيم للصلاة يذهب إلى الخليفة أو الرئيس، والرؤساء أو الخلفاء كانوا يصلون بالناس، فكان أن حدث هذا وهو أن المؤذن يذهب إلى موقع أو موضع الإمام فيسلم عليه ويقول السلام عليك يا أمير المؤمنين، الصلاة قد حضرت، الصلاة جامعة، أو ما أشبه ذلك، ثم يذهب معه إلى المسجد فيصلي الخليفة أو الرئيس بالناس. فهل هذا مشروع؟ فقال الإمام مالك لم يبلغني أن التسليم كان في الزمان الأول، قل ما بلغني هذا، وأنه لم يكن هناك هذا الأمر وهو السلام على أمير المؤمنين ثم دعوته إلى الصلاة، ما بلغني هذا أنه كان في الأمر الأول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين. قال يحيى وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم انتظر هل يأتيه أحد، فلم يأتيه أحد فأقام الصلاة وصلى وحده ثم جاء الناس بعد أن فرغ يعيد الصلاة معهم، فقال لا يعيد الصلاة، ومن جاء بعد انصرافه فليصلي لنفسه وحده. هذه مسألة، وهي أن الإمام مالك سئل عن مؤذن أذن لقوم، مؤذن في مسجد يؤذن للناس فأذن ثم انتظر هل يأتي أحد، ما جاءه أحد فأقام الصلاة وصلى وحده، ثم جاء الناس بعد أن فرغ جاء الناس بعد أن صلى وحده يعيد الصلاة معهم، فقال لا يعيد الصلاة، إذن هو صلى وانتهت صلاته ولا يعيد مرة أخرى. ومن جاء بعد انصرافه فليصلي نفسه وحده، ومن جاء من المصلين بعد أن انصرف المؤذن من الصلاة أو الإمام مع المؤذن من الصلاة فإنه يصلي نفسه وحده. وهذه المسألة أصلها من تأثيرات أهل البدع، فكان أهل البدع في زمن من الأزمان يتخلفون عن حضور الجماعات ويتأخرون، فإذا انصرف الإمام من الصلاة جاءوا وأقاموا جماعة في المسجد من أجل الخلاف وإحداث الشقاق وشق عصا المسلمين. فهذه المسألة بدايتها كانت من أهل البدع، فلما رأى بعض أهل العلم هذا الفعل من أهل البدع منعوا أن تقام الصلاة وتصلى جماعة في المسجد الذي صليت فيه الجماعة الراتبة. وهذا الفتوى من الإمام مالك، أو هذه الفتوى تشير إلى ذلك، وأنه لا تقام الجماعة في المسجد الذي صلي فيه مرة أخرى حتى لا يتخذ هؤلاء الناس الأشرار أهل البدع ذريعة لشق عصا المسلمين وإحداث الخلاف بينهم. معنى الجماعة إنما جعلت لتجمع شمل المسلمين وتحدث الوفاق والوئام فيما بينهم، فإذا جاء هؤلاء بعكس هدف الجماعة فإنهم يمنعون مطلقا عن إقامة الجماعة الثانية بعد الجماعة الأولى. لكن إذا لم يكن هناك من أهل البدع من يفعل مثل هذا، وإنما تأخر بعض المصلين المنتظمين في الجماعة لسبب من الأسباب، فإن هذا أيضا قد اختلف أهل العلم. فبعض أهل العلم سدا للباب يمنع هذا ويقول إذا انتهت الجماعة فمن جاء في المسجد فإنه يصلي وحده، وبعض أهل العلم يقول لا بأس بذلك ما لم يكن هذا من فعل أهل البدع. قد رأيت في دمشق بعض المساجد إذا صلت جماعة تجلس جماعة أخرى في رحبة المسجد، تقول نحن لا نسلم هذه الجماعة وعندنا إمام مستقل ننتظر إمامنا، فيجلسون والإمام يصلي والمأمومون يصلون وهم يجلسون، فإذا جاء شيخهم المبتدع بعد فراغ الإمام الأول من الصلاة يقيمون مرة أخرى ويحدثون بلبلة ويقيمون جماعة أخرى، فيتحير الناس هل يصلي مع الجماعة الأولى أو يصلي مع الجماعة الثانية. فإذا لم يكن هذا من شأن أهل البدع وجاء رجل تأخر لسبب ما وأراد أن يقيم جماعة في المسجد فلا حرج في ذلك ولا تشدد في هذا، فقد ثبت هذا عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ساق هنا الإمام أبو عمر بن عبد البر سندا صحيحا فيه حماد عن ثابت عن أنس أنه أتى مسجد البصرة وقد صلى أهله ومعه قوم، فسأل فقالوا قد صلينا، فأمر بإقامة الصلاة وتقدم فصلى بمن معه. هذا أنس بن مالك صلى جماعة ثانية. وفيه أيضا حديث أيكم يتجر على هذا، فقام رجل من القوم فصلى معه. وفي حديث بلفظ آخر دخل رجل المسجد وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيقوم فيصلي معه. وممن يقول أبو عمر وممن أجاز ذلك عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك وعلقمة ومسروق والأسود وعطاء وقتادة والحسن، وقال إنما يكرهون أن يدمعوا مخافة السلطان، إذا خافوا أن يفهم السلطان أن هذا من فعل أهل البدع وأنه يعاقب السلطان على هذا فإنهم يحترزون عن هذا، لكن إذا كان عذرهم قائما وتخلفوا لسبب من الأسباب فلا شيء في ذلك ولا بأس أن تصلى الجماعة الثانية ولا حاجة إلى التشدد الذي يمنع من إقامة هذه الصلاة، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعلوها واستدل أهل العلم بالأحاديث المرفوعة في ذلك. وأنتم تعلمون أن بعض أهل العلم في هذا الزمان قد منع من هذا وألف بعض المؤلفات في المنع من هذه الصلاة، وألف آخرون في الرد على هذا وقالوا هذا لا بأس به، وقد استدل كل بما استدل به، والمسألة لا تحتمل الشدة ما دام أنه ثبت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يؤله مخالف ينكر هذا من الصحابة. قال يحيى: وسول مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم تنفل، فأرادوا أن يصلوا بإقامة غيره، فقال: لا بأس بذلك، إقامته وإقامة غيره سواء. هذا رجل أذن واشتغل بالتنفل، والمأمومون مستعجلون يريدون أن يصلوا، فأقام شخص آخر فصلوا بإقامته، والمؤذن في نفله، قال: لا شيء في ذلك، وإقامة المؤذن وإقامة غيره سواء، كله سليم. قال يحيى: قال مالك: لم تزل الصبح ينادى لها قبل الفجر، فأما غيرها من الصلوات فإنا لم نرها ينادى لها إلا بعد أن يحل وقتها. هذه مسألة أخرى، وهي أن جميع الصلوات لا تؤذن لها إلا بعد دخول الوقت، ما عدا صلاة الصبح فإنه يجوز أن يؤذن لها قبل وقتها. فقال بعضهم: لو دخل نصف الليل فلا بأس أن يؤذن لها، ولكن يقول الإمام الذهبي: إن بين الأذان الأول والأذان الثاني بالنسبة للفجر وقت قليل جدا، حتى إنه ذكر أنه قدر ما يقرأ 15 آية أو شيئا من هذا، قال: لا يطول في الأذان الأول، وإنما يقارب أو يقرب إلى الأذان الثاني. وأنتم تعلمون أن الناس اليوم بعضهم يصلي ساعة اثنين، يؤذن ساعة اثنين أو ساعة ثلاثة ويصيح. الأثر الذي بعده: قال مالك: أنه بلغه أن المؤذن جاء عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح، فوجده نائما، فقال: الصلاة خير من النوم، فأمره عمر يجعلها في نداء الصبح. هذا الأثر رواه الإمام مالك بلاغا، يقول أنه بلغه أن المؤذن جاء عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح، فوجده نائما، فقال: الصلاة خير من النوم، فأمره عمر يجعلها، يعني أن يجعلها في نداء الصبح. هذا الأثر يقول أبو عمر: لا أعلم أنه روي هذا عن عمر من وجه يحتج به، وإنما فيه حديث هشام بن عروة عن رجل يقال له إسماعيل ولا أعرفه. إذن هذا الأثر فيه ضعف. وكيف يقول عمر: اجعل هذا في نداء الصبح، وهذا معروف معهود من زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن في أذان الفجر التخويف؟ ولعل يقول أبو عمر: لعله قال أقرها، يعني كأنه يفسر هذه الكلمة، فأمر عمر أن يجعلها في نداء الصبح، يعني أن يقر هذه الكلمة، كلمة التثويب، في نداء الصبح. يقول: وإنما حملني على هذا التأويل لأن التثويب في صلاة الصبح، وهو قول المؤذن الصلاة خير من النوم، أشهر عند العلماء والعامة من أن يظن بعمر أنه جهل ما سن منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به مؤذنيه في المدينة بلالا. إذن هذا الأثر إما أن يكون ضعيفا، وإما أن يحمل قول عمر فأمر عمر يجعلها في نداء الصبح، يعني أن يقرها هذا التثويب في نداء الصبح. الأثر الذي بعده: قال مالك عن عمها أبي سهيل بن مالك. وإيش اسمه أبي سهيل؟ من يعرف اسمه؟ نافع بن أبي نافع بن مالك. عن أبيه أنه قال: ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالسلام. هذا مالك بن أبي عامر جد الإمام مالك، يقول: ما أعرف شيئا. مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالسلام، فكأنه يرى أن كل الأمور حصل فيها تغيير، وحصل فيه انقلاب عما كان عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا النداء فإنه بقي كما كان يؤذن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو عمر: وفيه دليل على أن الأحوال تغيرت وانتقلت وتبدلت في زمانه ذلك عما كانوا عليه في زمن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي في أكثر الأشياء. الأثر الذي بعده قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي. هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان بالبقيع. فسمع الإقامة وهو بالبقيع. وأنتم تعلمون أن بين المسجد النبوي والبقيع يقرب نصف كيلو تقريبا. فسمع عبد الله بن عمر الإقامة وهو بالبقيع. ويومئذ ما كانت هناك مكبرات الصوت. وهذا دليل على أن الإقامة كان يرفع بها قريبا مما يرفع بالنداء. وإلا كيف يمكن أن يسمع عبد الله بن عمر الإقامة والإقامة في المسجد مثلا وهو بالبقيع وبين البقيع والمسجد نصف كيلو تقريبا. وهو بالبقيع فأسرع المشي إلى المسجد. فأسرع المشي إلى المسجد. وقالوا هذا الأثر كيف عبد الله بن عمر رضي الله عنه وهو ممن هو اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبعا لآثاره كيف يسرع والرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الإسراع وقال فلا تأتوها تسعون وأتوها وعليكم السكينة. فقالوا إما أن يحمل على أن هذا الإسراع ليس فيه جري وأنه كان إسراعا قريبا أو أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه لم يستحضر في تلك اللحظة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. النداء في السفر. نقف إلى هذا الحد وتتوقف الدروس من هذا اليوم لحلول موسم الحج وإرادة بعض الإخوان أن يحجوا. وقد أحببت في أعقاب هذه اللقاءات توقيف هذه الدروس أن نتواصى بثلاثة أمور وما لفت الأنظار إليها. الأمر الأول ملازمة الصراط المستقيم كما أمر الله سبحانه وتعالى بذلك في قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن مسعود قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيما ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله ثم قال وهذه سبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا سبل فتفرق بكم عن سبيله. وهو منهج السنة الوسط في الاعتقاد والسلوك وهو منهج بين ضلالتين ضلالة الإفراط وضلالة التفريط وطريق بين شططين شدد الجفاء وشدد الغلو. والمخالف في هذا الصراط والسنة على شفا هلكة في دينه. قال الحافظ ابن رجب مراد الأئمة بالسنة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان عليها هو وأصحابه السالمة من الشبهات والشهوات. وقد صنف أهل العلم في هذا العلم كتب السنة وإنما خصوا هذا العلم بالسنة لأن خطره عظيم والمخالف فيه على شفا هلكة. وصاحب السنة هو صاحب القلب السليم الذي ينفع المرء يوم القيامة. قال الله تبارك وتعالى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال الإمام المقيم والقلب السليم هو الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرياسة. فمن أحب الرياسة فإن قلبه مريض وليس بسليم. يحتاج إلى أن يعالج قلبه. ف فسلم من كل آفة تبعده من الله، وسلم من كل شبهة تعارض خبره، ومن كل شهوة تعارض أمره، وسلم من كل إرادة تزاحم مراده، وسلم من كل قاطع يقطع عن الله. فهذا القلب السليم في جنة معجلة في الدنيا، وفي جنة في البرزخ، وفي الجنة يوم المعاد. ولا تتم له سلامته مطلقا حتى يسلم من 5 أشياء: من شرك يناقض التوحيد، وبدعة تخالف السنة، وهوى يناقض التجريد والإخلاص، وشهوة تخالف الأمر، وغفلة تناقض الذكر. وهذه 5 حجب عن الله سبحانه وتعالى. ومن كان في قلبه شيء من هذه الأشياء 5 القاطعة عن الله سبحانه وتعالى، فإن عليه أن يراجع نفسه ويبحث عن قلبه ويعالجه من هذه الأمراض المهلكة. هناك من يرى ضياع مجد الإسلام وهوان الأمة، فيسعى حسب رأيه واجتهاده إلى إعادة مجد الإسلام وعز الأمة، ولكنه لا يصلح الأمة بما صلحت به أولها. فيتصور أنه يمكن جمع الأمة على الأفكار البشرية والآراء الإنسانية، ولا يهتم بالتوحيد والسنة، بل يخيل إليه أن التوحيد والسنة يفرقان بين الأمة، حتى قال كلمته المشهورة: التوحيد يفرق بيننا. هذه كلمة لبعض الزعماء من رؤساء الجماعات الإسلامية الذين يشتغلون ويتصورون أنهم يعيدون للإسلام مجده وللأمة المسلمة شرفها. فقال: إن التوحيد يفرق بيننا، نسأل الله السلام. ولكنه مع ذلك لم يحصل على شيء منذ أن قام واجتهد وشغل نفسه بهذه الأمور، فإنه لم يزدد إلا أن يفرق بين الناس ويجعل بعضهم يعادي بعضا، فما اجتمعوا على شيء. فإنه قد حذر ونفر من الأمر الذي يمكن أن يجمع الناس عليه، ولكنه من سوء الأسف يعني خالف هذا الأمر الذي يجمع بين الناس، وجعل الله سبحانه وتعالى وسيلة لجمع الناس على الحق والهدى. وهناك من يهتم بالتوحيد ومحاربة الشرك، ولكنه يغلو في ذلك، ويأتيه الشيطان من قبل دينه، فيجعل ما ليس بتوحيد توحيدا، وما ليس بشرك شركا. روى الإمام ابن حبان في صحيحه عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أتخوف عليكم رجل قد قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته وكان ردءا للإسلام غيره إلى ما شاء الله فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره وصعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. قال: قلت: يا نبي الله، أيهما أولى بالشرك، المرمي أم الرامي؟ قال: بل الرامي. وهناك من يهتم بالسنة ويدعو إليها ويحذر من البدعة وينفر منها، ولكن قد يصاحب ذلك شيء من الغلو في شأن السنة والبدعة، فيجعل ما ليس بسنة سنة، وما ليس ببدعة بدعة، ويغلو في التجديع والتقريع والتبديع والتضليل. ولا يفقد المتأمل بأحوال الدعاة إلى السنة قديما وحديثا أمثلة على ذلك. قال أبو إسماعيل الهروي شيخ الإسلام عبد الله بن محمد بن علي: وقع في نفسي أن أقصد أبا حاتم بن خاموش الحافظ بالري. هذا أبو إسماعيل الهروي شيخ الإسلام صاحب منازل السائرين من علماء خراسان، يقول: وقع في نفسي أن أقصد أبا حاتم بن خاموش الحافظ بالري وألتقيه، وكان مقدم أهل السنة بالري. هذا أبو حاتم كان من رؤوس أهل السنة بالري، والري هي مدينة أبي حاتم الرازي وأبي زرعة الرازي، وهي تهران اليوم. كانت بلد السنة في الزمان الأول، ولكنها تحولت إلى بلد الرفض والبدعة والقبح في هذا الزمان. وذلك أن السلطان محمود بن سبكتكين لما دخل الري وقتل بها الباطنية منع الكل من الوعظ. هذا رجل صالح كان من ملوك الشرق، أباد الباطنية في هذا البلد، فلما قضى عليهم وكان من أهل السنة جعل على أهل السنة هذا أبا حاتم المخاموش، ومنع الناس من الوعظ غير أبي حاتم، فقال إن من أراد أن يعظ فإنه يأتي إلى أبي حاتم ويعرض عليه عقيدته، أو أبو حاتم يقوم بالوعظ في الناس. وكان من دخل الري يعرض عليه اعتقاده، فإن رضيه أذن له في الكلام على الناس، وإلا فمنعه. قال أبو إسماعيل الهروي: فلما قررت من الري كان معي رجل في الطريق من أهل الري، فسألني عن مذهبي فقلت حنبلي. قال: ما مذهبك؟ قال: حنبلي. قال: مذهب ما سمعت به وهذه بدعة. رجل متصرع يقول: ما سمعت به وهو بدعة، وكأن البدعة هي التي لم يسمع بها. يقول: وأخذ بثوبي وقال: لا أفارقك إلى الشيخ أبي حاتم. أخذ بتلابيب قميصه وأخذه إلى الشيخ أبي حاتم وقال: لا أفارقك حتى أوصلك إلى الشيخ أبي حاتم. فقلت: خيرا، أوصلني إليه. فذهب بي إلى داره، وكان له ذلك اليوم مجلس عظيم. فقال لما أخذه وأوصله إليه، قال: هذا سألته عن مذهبه، فذكر مذهبا لم أسمع به قط. يقول لأبي حاتم: هذا مسكته وأخذته إليك وسمعته يقول مذهبا لم أسمع به. قال: ماذا؟ قال: أنا حنبلي. قال: دعه، فكل من لم يكن حنبليا فليس بمسلم. هذا أبو حاتم شيخ السنة في الري يقول هذا الكلام. الأول قال: هذا مذهب بدعي لم أعرف ولم أسمع به، وهو زاد الطين بلة فقال ليس بمسلم أصلا. فهو رجل من كبار أهل السنة، ولكنه صار في نفسه شيء من الغلو والتنطع والتعمق في السنة، حتى جعل هذا المذهب من لم يكن عليه فليس بمسلم أصلا. فقلت في نفسي: الرجل كما وصف لي، ولزمت أياما وانصرفت. هذا أبو إسماعيل أيضا رجل حنبلي كأنه أعجب بهذا القول، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما رد عليه ولا أنكر عليه ولكنه أعجب به. قال: الرجل كما وصف لي، يعني كان يسمع أنه رأس من رؤوس أهل السنة، فلما سمع منه هذا الكلام وافق شن طبقة. قال الذهبي، وهنا التعليق، قال الذهبي: قد كان أبو حاتم أحمد بن الحسن بن خاموش صاحب سنة واتباع. إذن هذا الرجل صاحب سنة واتباع، ولا شيء في هذا، ولكن يقول فيه يبصم وزعارة العجم وما قاله ومحل نظر. هذا تعليق الخفيف الدال على الإنصاف والاعتدال في السنة، وأن هذا الرجل مع أنه من أهل السنة ومن رؤوس أهل السنة إلا أن هذا يبوسة وزعارة العجم، يعني أخلاق العجم، وليست من السنة في شيء. هذا المثال في الزمان الأول. وقد وجد في هذا الزمان من ملأ الدنيا ضجيجا وصياحا واعتبر نفسه إماما من أئمة السنة وركنا من أركان الدعوة إليها، فأخرجه الحماس الجامح والغلو الباطل والتعمق الفاسد إلى الشطط والمساس بمقام النبوة ونسبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخطأ. وجد في هذا الزمان من يتجرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتجرأ على منصب النبوة ويقول أخطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى فاه بكلمة تقشعر منها الجلود وتنفر منها النفوس المؤمنة وتضج إلى الله بالبراءة منها، وهي قوله. هذا من وسائل الدعوة التي أخطأ فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، التي أخطأ الرسول صلى الله عليه وسلم فيها. أدبه ربه بالوحي، أدبه ربه وأنزل قرآن يتلى في بيان تصويب هذا الخطأ. هو ينسب الخطأ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول إنه داء من دعاة من الدعاة إلى السنة، وينسب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الخطأ ويتجرع على منصب النبوة ويتنقص الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا تطاول على مقام النبوة باسم نشر السنة والغيرة عليها. نسأل الله السلامة والعافية والعصمة من نفخ الشيطان وغرور النفس. الأمر الثاني استغلال الأوقات واهتبار الفرص وشغل النفس بطلب العلم والجد والاجتهاد في تحصيله وإنفاق نفائس الأوقات في سبيله. قال يحيى بن أبي كثير: لا ينال العلم براحة الجسم. وقال إبراهيم الحربي: أجمع عقلاء كل أمة أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من آثر الراحة فاتته الراحة. وقال الجاحظ: العلم عزيز الجانب، لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كله، حتى تعطيه كلك. وأنت إذا أعطيته كلك كنت من إعطائه إياك البعض على خطر. الأمر الثالث الاهتمام باللغة العربية، أدبها، شعرها ونثرها ونحوها وصرفها وبلاغتها، فإنها وعاء الإسلام وشعار الدين ومفتاح فهم الكتاب والسنة. ففهم الكتاب والسنة على قدر فهم اللغة العربية. وكان أئمة الدين وقدوة الأمة يعنون بها ويوصون بها. قال الإمام المطلب رحمه الله: على كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده، لا غاية فيه. فكل أحد يجتهد أن يتقن اللغة العربية التي هي مفتاح الفهم للدين. وقال أيضا: وما ازداد يعني كل مسلم من العلم باللسان الذي جعله الله اللسان من ختم به نبوته وأنزل به آخر كتبه كان خيرا له. وقد أملى الشافعي على مصعب الزبيري أشعار هذيل ووقائعها وأيامها حفظا. كانت هذيل من القبائل العربية الفصيحة، وكان لها شعر مدون في 3 مجلدات. فكان الإمام الشافعي رحمه الله ذهب إلى هذيل وسمع شعرها وحفظها وحفظ أيضا وقائعها وتاريخها، فقال له مصعب الزبيري: أين أنت بهذا الذهن عن الفقه؟ قال له: لماذا تضيع ذهنك بهذه الأمور؟ هذا الذهن هو الذي ينبغي أن يصرف إلى الفقه ويستفاد من هذا الذهن بالفقه. فقال: إياه أردت، إياه يعني الفقه، أردت الفقه بهذه الوسيلة وبهذه الطريقة، وهي طريقة إتقان اللغة العربية حتى يتوصل بذلك إلى إتقان الفقه. هذا وبالله توفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. القدر الذي أخذناه من هذا الكتاب ينبغي أن تراجعوا واستأملوا فيه وتدارسوا فيما بينكم، فإذا التقينا إن شاء الله بعد الحج نجري اختبارا عاما ومناقشة عامة لكل ما أخذناه في درس المصطلح ودرس الموطأ. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.